إذاعة مرسال تستمعون الآن.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعدما توقفنا لمدة طويلة نوعا ما، ها نحن في هذا اليوم وهذه الساعة نستأنف هذه الدروس مع مبحث آخر من مباحث وأصل آخر من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الاعتقاد الحق والقول الصواب والمذهب كذلك الذي هو على السنة، أي المذهب السني الأثري. فكنا استهللنا وابتدأنا هذه الأصول كما كان فعل وصنيع مصنفها الإمام الحميدي رحمة الله عليه، لما ذكر واستهل هذه الأصول التي ذكرها، أي أصول أهل السنة، في مسائل معدودة، وذكره ليس من باب وعلى سبيل الحصر كما ذكرنا هذا في إحدى مقدمات الكتاب، إنما قد تكون الحاجة في زمانه تقتضي ذكرها وتحريرها وتقريرها وتذكير الناس بها، لما رأى من بعد ولما رأى من خلاف ولما رأى كذلك من عدم من جهل أو معارضة أو سوء فهم إلى غير ذلك من هذه أنواع ووجوه الخطأ والخطل والزلل والعلل التي كانت منتشرة في زمانه، فأراد معالجتها وأراد تسديدها وترشيدها وتوجيهها بالمذهب الحق الذي ينبغي أن يحقق ويجب أن يتبع أيضا. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فمن أراد الهدى، والهدى كما تعلمون هو العلم الذي بعث الله به نبيه هكذا والعمل به، فيريد أن يربط الناس ويضبط كذلك أقوال وأفعال ومعتقدات الناس بمذهبي وبقولي وفعلي وهدي وسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ويبين بأن النجاة في اتباع هديه وسنته، ومن أمرها على لسانه قولا وجوارحه فعلا وقلبه كذلك عقدا وقصدا أي اعتقادا. هذا الذي كما يقرر أحد من كتب كذلك في عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، يعني كما كتب قال مثلا أبو عثمان النيسابوري مثلا وغيره أيضا، أنهم قال من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. فالذي يريد أن يكون على السنة قولا وفعلا واعتقادا هكذا، يعني كما يقولون. ولما نذكر القول كما سيأتي في درس يومنا هذا في مسائل الاعتقاد، نريد به قول اللسان وقول القلب أيضا، وكذلك العمل أي الفعل نريد ونقصد ونعني به فعل القلب وفعل الجوارح أي الأركان أو الأعضاء. المهم باختصار شديد ينبغي أن يعرف الناس ذلك. في ماذا استهل أو استدل أو من ماذا استمد هذا التقصير هذا التقرير الإمام أبو عثمان؟ من قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. فما هي الطاعة هنا؟ الطاعة هي موافقة الدين، يعني موافقة الدين أي الأمر الشرعي الديني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، موافقته موافقة الأمر المطلوب منهم وعلى الوجه المرادي كذلك. المهم باختصار، ولهذا قرر أهل السنة هذه المسائل، وتكون الحاجة إلى ذكر بعضها لما تقتضيه الحاجة، ولا ينبغي ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الأصل في العلم بيانه وبذله ونشره كذلك وتعليمه للناس، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والعلماء ورثة الأنبياء، ومن خصائص الأنبياء في دعوتهم البيان المنافي للكتمان، كذلك العلماء يبينون الحق ولا يكتمونه وعلى الوجه الحق هكذا. لذلك استهل لما ذكر هذه المسائل المعدودة التي حصل فيها خلاف ونزاع، نازع فيها وعارض فيها وخالف فيها غير أهل السنة أهل السنة، وبين بأن الحق هنا والصواب أيضا والهدى كذلك ليس كثرة الأقوال وتنميقاتها وتلفيقاتها، إنما العبرة بمصدر تلك الأقوال والأدلة الدالة عليها. مصدرها من أين؟ من كتاب الله وسنته، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكذلك تكون مستندة ومستمدة ومعتمدة على النقول الشرعية والأدلة الشرعية، فتلكم فذلك هو الحق وذلك هو الدليل على العلم الصواب، والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن فارق الدليل ضل السبيل أي ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قرر العلماء هذه العقيدة أو هذه الأصول هذه العقائد المسائل التي بيّنوا فيها أن أهل الضلال نازعوهم فيها هؤلاء المغترون بأهوائهم والمتأثرون بشبهاتهم وإلى غير ذلك، إنما لما تسألهم عن الدليل يعجزون ولا يملكون دليلا، إنما يلجؤون إلى المتشابهات من الأدلة زعموا. والمتشابه لا يبنى عليه حكم ولا يستدل به، إنما هذا المتشابه يعبد كما هو مذهب أهل السنة فيه، يفسرونه بالمحكم، وإنما يعتمدون وإنما يقصدون ويعمدون وإنما يستندون ويستمدون من هذه النصوص المحكمة، كما قال تعالى: منه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إنما هذه النصوص في العقيدة صريحة وصحيحة هكذا، ولذلك تجدون الدليل يقتضي ذلك المعنى صراحة في مسائل العقيدة، يقتضيه صراحة ويدل عليه صحة ودقة ما شاء الله. ولذلك في مسائل الاعتقاد انظروا كما سيأتي إن شاء الله، ولقد علمنا في مسألة المبحث الأول، مبحث القدر، الذي بيّن فيه المصنف قائلا: السنة عندنا، وشرحنا كلمة السنة، وأردنا بها يعني هنا في هذا المجال، أي مجال العقيدة، مسائل الاعتقاد، العقيدة التي كان عليها النبي وأصحابه، فتلك الطريقة التي كان عليها النبي وأصحابه، وهي سالمة من الشبهات والشهوات، سالمة من الشبهات والشهوات، فيسير عليها كل من جاء بعدهم. ولذلك نحن لما نقول نستدل بقال الله تعالى قال نبي، لما؟ لأن مسائل الاعتقاد لا مجال للعقل ومال ولا مجال للرأي فيها، لا مجال، إنما هي توقيفية نقلية هكذا بكل صراحة، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه: مسائل الاعتقاد ليست لي، أي مع كونه إماما في زمانه ولا يزال يشار إليه بالإمامة حتى في زماننا، لما يذكر يقولون قال الإمام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا مثلا، يعلمون منهجه في تقرير مسائل الشرع فضلا عن مسائل الاعتقاد، يعني لا يحيد عن الدليل ولا يعرج عنه أيضا أو يعرج كذلك على غيره أبدا، إنما يدور كما قال الأوزاعي قبله: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا، وفي رواية: ندور مع السنة حيث دارت ونصير معها إلى حيث صارت. هكذا هو في هذه المسائل، ولهذا من رغب عنها وزهد فيها وجانبها ضل. لهذا كانوا يقولون كما يروي ابن شهاب الزهري، كان يقول: من مضى من أئمتنا، أي من علمائنا، الاعتصام بالسنة نجاة. إذا أردت النجاة من عقائد المعتزلة الذين يعتمدون ويستندون ويستمدون ويزينون ويحكمون ويقسون يعني بالعقل، فما رآه العقل حسنا كان حسنا وما رآه العقل قبيحا كان، هؤلاء ضلوا وانحرفوا وزاغوا بسبب ذلك، وغيرهم ممن جعلوا مصادر التلقي غير الكتاب والسنة، بل بعضهم يعيب على السلفيين، أي على أهل السنة والجماعة، اعتمادهم واقتصارهم واقتصادهم والتزامهم وانضباطهم وارتباطهم بالكتاب والسنة في هذه المسألة. فيقولون مثلا: أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقولون: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فإذا سألناكم أين فلان تقولون: قد مات، وكأن علمكم هذا علم قاصر وعلم قليل وعلم يعني ممكن جدا، يعني محدود إلى أقصى درجة، أي في التحدي، أي بمعنى إلى أدنى درجة. ولهذا كانهم يقولون مثل ما يرمي الآن الناس السلفيون السلفيين بالجمود والضيق وإلى غير ذلك وقلة البضاعة، لا، السلفيون مصدرهم الكتاب والسنة، هذان المصدران العاصمان المعصومان، يعصمان كل من اعتصم بهما من الزلل والخطل والخطأ وإلى غير ذلك والضلال والزيغ والانحراف وحتى القصور، يعني يكون الذي يلتزم بالكتاب والسنة يدرك المسألة على وجهها وحقيقتها وماهيتها وحدها وكل ما يتعلق بها صراحة أو ضمنيا، حتى ما يتتضمنه وما يندرج تحتها وما يلحق بها وما إلى غير ذلك مما تسعه هذه النصوص ما شاء الله. ولهذا قال ليس متأتيا هذا ومتحققا هذا لكل قارئ أو دارس، إنما ينبغي الشروط الأهلية والبضاعة التي تؤهلك وما إلى ذلك مما يجعلك دقيق النظر سديد الأثر وبعيد كذلك الأثر، يعني تكون تدرك هذه الأشياء مثل ما قال الله عن العلماء الراسخين الذين قال فيهم الله تعالى مثلا وأمر الناس بالرجوع إليهم والصدور عنهم وإرجاع هذه المسائل إليهم وعدم الافتئات عليهم إلى غير ذلك. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقول إذن كان يقولون من الذين من العلماء الأوائل من الصحابة يقولون هذا الكلام الاعتصام بالسنة نجاة. لهذا السنة ينبغي الالتزام بها في كل مسائل، في مسائل أصول الفقه ومسائل الفقه نفسه ومسائل الحديث التي تعنى بالسنة. ولهذا كان تعريف المحدثين للسنة التعريف الشامل والكامل والتعريف الجامع والذي استوفى يعني استوفى وجوهه وخصائصه. لما إذا كان الأصوليون يدرسون ويتناولون ما يتعلق بمباحثهم ومجال أنظارهم وما الذي كذلك يستعينون به في مسائل مثل ما يقولون التي يدللون بها ويحتجون بها على الأحكام الشرعية، إذ الخطاب الشرعي هو ما تعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، فهذه الأقوال والأفعال والتقريرات لها دلالة على الأحكام الشرعية وحجية، فيتناولون هذا من باب الأدلة ويتناولون السنة كذلك من باب الأحكام عند ذكر الأحكام الشرعية، فلما يذكرون الأحكام التكليفية الخمسة يذكرون السنة أو المندوب، وكذلك الفقهاء وكذلك الوعاظ والمرشدون لا يستغني أحد عن السنة. إذا أردت النجاة في علمك وعملك ودينك وحياتك فعليك بالسنة، فهي شاملة وجامعة ومانعة وعاصمة بإذن الله تعالى. ولهذا قال ابن تيمية ليست لي ولا هي لمن هو أكبر مني، يريد أن يقول حتى أي إمام من الأئمة، وفي رواية ولا هي لأحمد ابن حنبل، أي ليست لي ولا هي لمن هو أكبر مني، إنما هي لله، أي ما جاءنا عن الله تعالى من القرآن الكريم وما جاءنا عن السنة النبوية الشريفة هكذا يعني، وما جاءنا عن السلف الصالح. ولهذا يحضرني كذلك باختصار حتى لا أطيل في هذه التقدمة أو المقدمة والتوطئة ما جاء ما نقله كذلك ابن تيمية وأعجب به واستحسنه أيضا، نقله الإمام ابن تيمية في كتاب النبوات عن أحمد بن حنبل، قال جاء عن أحمد بن حنبل أو روي عن أحمد بن حنبل قوله الأصول الإسلام أربعة الدال والدليل والمبين والمستدل، أراد بالمستدل قال هم أولو النهى، أي هؤلاء أولو النهى والألباب الذين الشاهد الذين أجمعت الأمة أي أجمع المسلمون على درايتهم وهدايتهم. المهم باختصار شديد، ولهذا ذكر المصنف قال السنة عندنا بمعنى الذي ألفينا عليه أئمة الهدى في زماننا من علمائنا ومشايخنا، وكذلك هم بدورهم ألفوا عليه ووجدوا عليه من عاصروا من علمائهم، وكل يسنده بسنده ويرويه كذلك بنفسه عمن ويسنده إلى من روى عنه وأخذ عنه. لهذا انظروا قالوا حدثنا، مما يدل على اتصال السند، ما فيه تدليس، ما فيه انقطاع، ويدل على الضبط أنهم يضبطون هذه الرواية، يروونها ويروونها، أي الذي يأخذها عنهم يحثونه على أن يرويها كما رويت له وكما رواها له شيخه وكما سمعها عن شيخه، ها؟ فبالتالي هكذا تبقى متسلسلة وقائمة ودائمة هكذا. إذن فالحدثنا من أحالك عليها فقد أحالك على ضلالات وآراء زائغة وفلسفات ضالة وأوهام وخيالات وغير ذلك مما عليه الصوفية والمعتزلة والفلاسفة والكلاميين، كل هؤلاء منحرفون. اعترف بعضهم في حياته بسوء مطافه ومصافه، لأنه كان مطافه يطوف حول أشياء غير نافعة ضارة، فكان مصافه مع المتضررين غير المنتفعين. فقال أحدهم: نهاية إقدام بالعقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. بينما غيرنا يقولون حدثنا فلان عن فلان، ويرحم الله الشافعي محمدا ابن إدريس الشافعي القائل في قوله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين والعلم. انظروا، فالعلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساوس الشياطين، أي وسواس الشيطان هكذا. إذن ولهذا لما قال هذه الكلمة: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، وجاء في نسخة كذلك عدل منه سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى عز وجل. المهم باختصار شديد، وتناولنا القدر في تعريفه وبيانه وحقيقته ومذهب السلف فيه، وبينا أركانه ومراتبه. أن أردت كنت أفكر في أن نجعل ولو يعني اختبار هكذا مختصر بين يدي هذا، لكن نجعلها نؤجل ذلك إلى وقت لاحق. ثم قال: وأن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هكذا عرف بهذا التعريف الجامع المانع الماتع والنافع حتى في تقريراته ومعانيه، سنكتشف ذلك من خلال دروسنا في هذا المبحث. المهم باختصار قال: وأن، واو حرف عطف، لما نريد تفسيرها ومعرفة حكمها ودلالتها نعرف اسم المعطوف الأول إيش هو معنى وأن، من غير أن يذكر وأن. وأن ماذا؟ وأن السنة كذلك، بمعنى عطف عن السنة. قال: السنة عندنا، فلما قال السنة عندنا عطف هذه المسألة مسألة الإيمان، يريد أن يقول: وكذلك من السنة تقرير مسائل الإيمان وتعريف الإيمان والإيمان بنفسه أن يكون كما هو جاء وكما هو ثابت وكما هو وارد وكما هو مأثور ومنقول ومروي ومسطور كذلك في كتب أهل السنة وروايات أهل السنة هكذا. وأن السنة أيضا بمعنى وأن السنة عندنا كذلك لا بد من استصحاب هذا التقرير الأول والأصلي. وأن السنة عندنا كذلك في مسألة الإيمان أنه ماذا؟ لأن في التعريف لما نريد نعرف نعرف ماهية الشيء، تقول ما هو هذا الشيء فتعرفه، فمن خلال التعريف ندرك ماهية الشيء وحقيقة الشيء وكنه الشيء وقدنا وحد الشيء وخصائص الشيء وأفراد الشيء، وعند وحتى لا يختلط هذا الشيء بغيره من شيء وغيره من الأشياء التي يحترز منها ولا تندرج تحت عمومي وغرضي وقصدي ومعنى هذا اللفظ الموضوع في التعريف، يابد أن يكون تعريفا جامعا لأفراده دالا على ماهيته، جامعا لأفراده هكذا وخصائصه، مانعا يعني يستغرقها ويشملها وينطبق عليها، كذلك يحترز يا لابد من حجزه يعني احترازه من كل ما ليس منه وليس من أفراده ولا يدخل في معناه حتى. هكذا أهل السنة في التعريفات لا يتساهلون، كان يقول لا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في اللفظ، لا يقال لا، لا بد من النظر في معنى هذا اللفظ، إذا كان معناه مرضي مرعي شرعي أثري فلا حرج، وإذا لم يكن كذلك فلا ينبغي أيضا هكذا إذن. ولهذا يا إخواني عند أهل السنة في التعريف وتعريفاتهم كما قلنا خاصة في مسائل الاعتقاد لا يجتهدون فيها ولا يضعونها في هذه المواضعات وهذه التعريفات والاصطلاحات والإطلاقات والعبارات والألفاظ وما إلى ذلك، لا يأتون بها من تلقاء أنفسهم ومن قبيل آرائهم أو مجرد تخمينهم أي تخمينات وتخرصات بحاشة، إنما إذا بحثت عن أصلها تجده مأثورا ومذكورا ومسطورا كذلك في نصوص وألفاظ وعبارات الكتاب والسنة أي في ألفاظ النصوص الشرعية وعبارات استعمال السلف كذلك بارك الله فيكم. لهذا بارك الله فيكم ينبغي أن نعلم مما قال وأن الإيمان هكذا، ينبغي أن يعرف الإنسان ما معنى الإيمان عند أهل السنة، لأنكم لو ترون فرقا مختلفة حتى تذكرون فيما سبق وفيما تقدم من مبحث القدر رأينا طوائف نازعت أهل السنة وخالفت أهل السنة في مسألة الإيمان بالقدر، رأينا الجبرية لأن أهل السنة هو الموقف الذي وقفوه والمذهب الذي ذهبوا إليه المذهب الحق والقول الذي قالوه والقول الصواب والمنهج الذي ساروا عليه والمنهج القويم المستقيم إلى غير ذلك من محاسن طريقتهم ومن خصائص مذهبهم، يعني نجد هؤلاء ليسوا كغيرهم، ولذلك هم يقفون الموقف الشرعي البريء والنزيه والخالي والنقي تمام النقاء والصفاء من غلو ولا جفاء أو جفاء، لا نجد فيهم جفاء ولا نجد فيهم غلوا، إنما كما قال ربنا جعلهم معتدلين جعلهم عدولا جعلهم خيارا وخيارا كما جاء في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فدين الله يا إخوان بين الغالي فيه والجافي عنه، طبعا الغلو هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد أو كبعبارة أخرى هو مجاوزة الحد الشرعي في هذه المسائل نقول ومجاوزة الحد الشرعي قولا وفعلا واعتقادا، أي قولا أو فعلا واعتقادا. أهل السنة في أقوالهم ملتزمون ما شاء الله، لا غلو في كلامهم ولا جفاء كذلك في أفعالهم كذلك واعتقادهم أيضا. لذلك نجد الجبرية غلوا في إثبات القدر، والقدرية النفاة غلوا كذلك. إنما الذين هم المهتدون والهداة المهديون أيضا، الذين إن اتبعتهم هديتا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولذلك أهل السنة كذلك يعني بكل صراحة موقفهم ومذهبهم والحق. ولهذا ربنا أمر من جاء من بعد، لما نريد بأهل السنة لا شك نريد ابتداء وأصالة النبي الذي يمثل السنة، السنة في أقواله وأفعاله وتقريراته كان أن. ولهذا لما نقول السنة نقول ما أضيف إلى النبي وما صحت إضافته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كانت كما بعضهم يتوسع في ذلك يعني في ما يتعلق بسيرته ولو كان بعد قبل الهجرة أو بعدها، أي قبل البعثة أو بعدها، يعني يريد كل ما هذا يأخذ منه العبر. طبعا تبقى دلالة وحجية أفعال، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية الجبلية وأفعاله العادية المجردة وأفعاله الخاصة إلى غير ذلك، حتى يعرف الناس ما دلالة كل قسم وما حجية كل نوع إلى غير. هذه مسألة سيأتي إن شاء الله تناولها بإذن الله تعالى في وقتها وموضعها وموضوعها. المهم باختصار شديد فأقول لذلك أهل السنة في تعريفهم يلتزمون بهذا، فلهذا كما قلت يلتزمون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الأوزاعي مثلا اصبر نفسك على السنة، أي ولو خالفك من خالفك أو كثر مخالفوك ومناوئوك ومعارضوك وإلى غير ذلك لا تلتفت إليهم، لا تستوحش لقلة من معك، ولا تتأثر أو تتضرر أو تتغير بكثرة من يخالفك، حتى يدب أو يتسرب الشك إلى نفسك، فذلك اليقين الذي كان وهن أو ضعف حتى يتلاشى أو يندثر غلط. إنما أهل السنة يعرفون الحق الذي هم عليه، هو حجة بنفسه، والحق يعرف بدليله لا بقائله، يعرف بدليله، والدليل قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة في فهم الدين كما فهموا، كما قال ربنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أو كما قال في حقهم أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يشترط في من جاء بعدهم أن يكون متبعا لهم حقا وصدقا وواقعا وحقيقة، أي بإحسان بهذا الشرط. إذا لم تكن متبعا لهم بإحسان وإن ادعيت أنك من السلفيين أو من السنيين فأفعالك تكذب أقوالك، وحقيقة أمرك يفند ويضحض يعني حقيقة وصحة دعواك، والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء. ولهذا ربنا اختبر وامتحن الناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، كما ذكر ابن كثير بيّن بأن المدعين كاذبون إلا من يملك حجة على صدق دعواه، وهو أن يكون على منهج وطريقة وسنة المصطفى، فهذا صادق ومحق في دعواه. وغيرهم من لم يكونوا كذلك فليسوا صادقين وليسوا محقين، كما قال الحسن وغيره زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المهم باختصار شديد، ولهذا قال أوزاعي: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا. انظر، لا تتكلم مسألة قد تزينها لك وتسول لك نفسك، يعني بقول هذا الشيء أو تسول لك نفسك قولها أو يزينها لك الشيطان وجل القبيل. لا والله، الشيء الذي أمسك عنه الأصل فيه الإمساك والإحجام وعدم القول وعدم الكلام، هذا مذهب السلف. معناه لستم بأعلم منهم ولا بأهدى منهم، فإنهم كانوا أهدى الناس سبيلا وكانوا أقوم الناس قيلا، فإنه كما قال: واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. المهم باختصار، ثم ذكر الإيمان، قال: وأن الإيمان قول وعمل كما قلنا، قال: يزيد وينقص، ولا ينفع قول ولا عمل ولا عمل ولا وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. أردت يعني نبين شيء في هذا، قلت ذكرت يعني في الحقيقة المعذرة، هذا المبحث الإمام أبو بكر الإمام الحميدي رحمة الله عليه في هذا المبحث يتناول موضوع الإيمان ومفهومه يعني أي حقيقة عند أهل السنة، حقيقة الإيمان، تعريف الإيمان، تفسير الإيمان، بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فحرر وقرر هذا المصنف رحمة الله عليه المعتقد الذي ينبغي أن يعتقده ويدينه يعني المرء، ويكون عليه كل امرئ مؤمن، أي وهكذا، لأنه كما ذكرنا قال: والسنة عندنا وأن، أي كذلك، وليعلم كذلك أن السنة عندنا في مسألة الإيمان أن يقول بهذا القول ويكون قوله كذلك. هذا هو الذي كما ذكرنا: قول وعمل ويزيد وينقص إلى آخره مما ذكر. قال: وهو المعتقد الحق والقول الصواب الذي قرره أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر، فاستهله بتعريفه وبيان حده وحقيقته وما يتعلق به من مسائل، كما سيأتي وستأتي هذه المسائل لاحقا إن شاء الله تعالى. فقال: وأن الإيمان يريد به تعريفه وبيان حده، هكذا. فأما تعريف الإيمان في اللغة فهو مصدر من آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن، وهو مشتق كذلك من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد، كما ذكر هذا يعني الإمام ابن تيمية. وقال كذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في تعريفه مبينا كون تعريف الإيمان بالإقرار أقرب وأولى من تعريف بعض أهل العلم للإيمان بمجرد تصديق، لأن بعضهم تجدون يكتفي بمجرد قوله في اللغة أنه تصديق، قال يعني بكل صراحة. فقال هذا الإيمان، قال كلمة أو جملة بيانية تأصيلية تفسيرية لهذه الحقيقة، قال: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد، حتى بما يتميز ويمتاز وبما يزيد بهذا الذي نجده مندرجا ونجده كذلك منطبقا ونجده كذلك موافقا لما جاء ذكره في القرآن الكريم في تعريف الإيمان حتى في اللغة، أي في النصوص الشرعية هكذا. فأهل السنة في اللغة، يعني حتى في اللغة، يتقيدون بالألفاظ الشرعية والعبارات الشرعية والمصطلحات الشرعية والإطلاقات الشرعية، ويريدون هكذا بكل صراحة، ويقصدون أيضا ويوافقون كذلك المعاني الشرعية، حتى ذلك اللفظ شرعا ومعناه كذلك. ولهذا دائما وأبدا يفعل، حتى في بعضهم يقال هل يصير لغة، ما في حرج، لأن العبرة بالتعريف الاصطلاحي، يعني في التعريف الاصطلاحي أو ما يسمى بالتعريف الشرعي، هذا هو الذي يحصل فيه ما يحصل من الخلل والخطر والزلل والعلل والانحراف وما إلى ذلك. لكن حتى في التعريف اللغوي، إن استطعت أن تستوفي وتستجمع وتستوفر وتحيط بالألفاظ التي تدل على المعنى، لا تقتصر على وجه من وجوه المعنى، بل على الوجوه التامة التي بعضها يفسر بعض، وبعضها يكمل بعض، وبعضها إذا ورد هنا مجملا يرد هنا مفصلا، فتحمله على ذلك وتفسره بذلك مثلا. المهم، فقال رحمة الله عليه: إذن والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد، ما شاء الله، هكذا. إذن وقال رحمه الله أيضا: والمقصود هنا أن لفظ الإيمان إنما يستعمل في بعض الأخبار، وهو مأخوذ من الأمن، كما أن الإقرار مأخوذ من قرة، فالمؤمن صاحب أمن، كما أن المقر صاحب إقرار، فلا بد في ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه. فإذا كان عالما بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقترن، يريد أن يمثل بذلك، ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه، بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه، فإن هذا ليس بمؤمن، بل هو كافر به. يريد أن يقول: انظروا، حتى في المعاني اللغوية ينبغي عدم الإخلال وعدم الإهمال بما يكتمل أو ينضبط أو يصح به التعريف، فيكون. ولذلك أنت في التعريف تتبع هذا، قال تعالى: وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأنت هنا ولو كان قولا منقولا معلوما صحيحا مثلا، أو، لكن الذي هو أحسن هو هذا. وعندما نقول اتباع أحسن، مع وجود الحسن الأصل فيه اتباع الحسن، هو أكثر علما وصوابا وحقا إلى ذلك من خصائصه، بارك الله فيكم. أما تعريف الإيمان في الشرع، هذا هو الذي ينبغي أن يعرفه الناس، لأنكم لما تجدون تعريفاتهم تجدون تعريف الكرامية الذين يقولون مجرد قول باللسان، والجهمية مثلا كذلك الذين يقولوا اعتقاد في القلب فقط، والمرجئة الذين يقولوا قول باللسان، يعني وكذلك اعتقاد بالقلب، ولكن يؤخرون ويرجئون العمل، لا يقولون ولا يعتبرون ولا يعتقدون ولا يقرون بأن الإيمان، بأن العمل من مسمى الإيمان وحقيقته، وغير ذلك من الطوائف التي خالفت أهل السنة في تقرير مسألة الإيمان، كما سيأتي إن شاء الله عند زيادة موضوع زيادة الإيمان والنقصان، نتناول المذاهب الذين خالفوا أهل المذاهب المنحرفة والأقوال الباطلة التي خالفت قول أهل السنة في مسألة الإيمان، أي في أصول الإيمان، هكذا. إذن من أجل هذا أراد المقال هذا التعريف الشرعي المأثور والمسطور والمذكور والمنقول والمروي عن السلف الصالح، هذا هو الذي ينبغي أن تدينوه وأن تعتقدوه وأن تعلموه. وأن تعرفوا أن تعرفوا أولا الإيمان على وجهه وحقيقة به، وأن تعرفوه كذلك به معرفة وتعريفا، أي وتعرفة أيضا. فقال قلت فأما تعريف الإيمان في الشرع فهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في مصنفه هذا، أي أصول السنة، أصول السنة. إذن يعني أنه قول وعمل، هكذا قال، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص هكذا، ولا ينفع قول إلا بعمل كما تعلمون، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. المهم ذكر قال بدأ وأن الإيمان، إذن هنا بين رحمة الله عليه في قوله وأنه قول وعمل هكذا يزيد وينقص، وهذا تعريف الحقيقة، تعريف أهل السنة كما تعلمون، تعريف أهل السنة والحديث والجماعة أصحاب الحديث والأثر، وهو التعريف الحق والقول الصواب فيه. فقوله قول وعمل، انظروا، يريد به المصنف رحمه الله أن الإيمان هكذا، يريد المصنف رحمه الله يعني يريد المصنف رحمه الله كون الإيمان في الاصطلاح الشرعي حقيقة مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وقول اللسان، والعمل قسمان، عمل القلب وعمل الجوارح. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وقول يعني، وهذا القول يعني كما قال يعني، وهذا القول في الإيمان أصل من أصول أهل السنة والجماعة الذي يدينونه كما قلت ويعتقدونه وينشرونه وينصرونه، فهو الأصل الثابت والقول الصواب. يقول الإمام ابن تيمية ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب هكذا واللسان، وعمل القلب والجوارح، وهو القول الذي يقول به أئمة الحديث كما في قول ابن تيمية في المجموع، إذا كان القلب هكذا صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق كما قال الأئمة أهل الحديث، قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر. والقول بأن الإيمان قول وعمل هو أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وانعقد الإجماع عليه، وحكى ذلك الإجماع غير واحد، وحكى ذلك الإجماع غير واحد من الأئمة والعلماء، منهم لا نذكر يعني مثال فقط، يعني نذكر مثلا من هؤلاء الذين ذكر ذلك ابن يعني ابن حزم مثلا، وذكر هذا ابن عبد البر، وذكر يعني كذلك حكى ذلك ابن تيمية وغيره كذلك. فقال مثلا كما عن ابن عبد البر يذكر كلاما مبينا وناقلا وحاكيا وذكر الإجماع في ذلك، يقول ابن عبد البر كما في التمهيد هكذا قال أجمع أهل الفقه والحديث، انظروا، أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال الإيمان كذلك كما ثبت، يعني الإيمان ذكر كذلك محمد بن إسماعيل البخاري، الإمام البخاري المعروف، قال لم أكتب، انظروا، لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. وقال أيضا كتبت عن 1000 يعني 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون، أي انظروا اعتقادهم في مسألة الإيمان وقولهم في مسألة الإيمان. الإيمان، في تعريف الإيمان وحد الإيمان وحقيقته، بماذا كان يقول؟ قال كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني بكل صراحة ذكر كذلك حاكيا وناقلا الإجماع، الإجماع على ذلك من لدن السلف الصالح إلى يومه يعني، ولا يزال كذلك على هذا الإجماع، لا يزال منعقدا ولا يزال قائما ولا يزال دائما بإذن الله. أجمع عليه أهل السنة قاطبة، خلفا عن سلف، صغير عن كبير، إلى يوم الناس هذا يا إخوان. فيذكر ابن تيمية إذن قائلا حاكيا وناقلا هذا الإجماع، قال أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل. ومعنى ذلك قد يقول قول وعمل، اعتقدت، وين الاعتقاد الآن؟ حتى نبين في تعريفاتهم، حتى في الإجمال عند تفسيره وبيانه وتفصيله يدل على ما يدل عليه قولهم قول. لأنه مثلا وقالوا آمنا، كلمة الإيمان جاء في نصوص قولوا آمنا إلى غير ذلك من النصوص. وهنا هل القول مجرد قول اللسان أم هو قول القلب واللسان؟ فإذا جاء مطلقا هكذا في النصوص الشرعية يراد به قول القلب وقول اللسان. والشرط لما أشير أنتم تعبرون، الله يبارك فيكم. ولهذا قال يعني كما سيأتي ذكرت لكم ونقلت لكم ووثقت وأوردت بعض أقوالهم في ذلك، حتى يكون هذا التعريف عندكم لا ينازعكم فيه ولا يشككم فيه أحد بهذه التأويلات الفاسدة والتأصيلات الباطلة والفهوم الخاطئة يا إخوان، بارك الله فيكم. إذن ولذلك قال الإمام ابن تيمية يعني قولهم أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح، يعني قول القلب وقول اللسان وقول وعمل القلب وعمل الجوارح. وقال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة الإيمان عندنا قول وعمل، وقال كذلك ابن تيمية ذكرا. ولهذا قال ولهذا كان القول أن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة والجماعة من شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. ولهذا لما قال يعني لما قال السنة عندنا، وبعدين لم يذكرها لأنه عند الذين يعني عندهم مستوى في فهم الدلالات اللغوية والاصطلاحية وكل شيء يعرفون بأن هذه واو العطف تجعلك يعني بكل صلاة تحمل ما جاء متأخرا على المعطوف الذي ذكر أولا، هكذا المعطوف عليه الذي ذكر أولا. ثم بعد هذا قلت يعني وهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه يا إخواني، وهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله يعني مختصرا في الحقيقة ذكره شاملا جامعا مانعا كما قلنا، يعني بكل سعة لما ذكر هذا ذكره تعريفا جامعا، سنعرف تفسيره في آخر هذا الدرس، بأنه لن يسبق ولن يعني لم يسبق السلف بقول في هذه المسألة، ولم كذلك يأتي بما لم يأتي به غيره، ولم يخالف أيضا ما أتى به من سلف، إنما هذا هو الاتباع، هذا هو المقصود بمنهج الاتباع، اتباع السلف. إذا كنتم تخالفونه في تأصيلاتكم وتقعيداتكم وتقريراتكم فوش الدعوة هذه؟ كما نرى اليوم أدعياء هذه الدعوة يعني أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم تدل على أنهم مبتدئ، على أنهم ابتدعوا أشياء لم يكن عليها سلفهم. إذا كان في عهد الصحابة، أعني في عهد الصحابة الذين هم نبراس لغيرهم ممن يأتي بعدهم، هكذا ولا لا؟ كما قال تعالى محذرا مخالفة منهجهم ومغايرة سبيلهم واتباع غير سبيلهم، كما تذكرون في الآية الكريمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وربنا أمرنا باتباع ذلك. والآثار والحديث كذلك، تذكرون حديث الفرقة والافتراق لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما من رواية جاء من روايات وبألفاظ مختلفة، ومنها رواية أبي نجيح العرباض ابن سارية السلمي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سألوه عن هذه الفرقة الناجية وهو الطائفة المنصورة هكذا والجماعة المهتدية الهادية، أي الذي من اتبع هدى منهجها اهتدى فبهداه مقتدي، مثلا المهم ذكر من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كانوا على ما أنا عليه اليوم كائن وأصحابي كما تعلمون. المهم باختصار شديد، ولذلك لما نريد تعريف هذا قلنا هذا التعريف هو المنقول، يعني منقول ومأثور عن السلف من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين من الأئمة والعلماء، متفقين عليه غير مختلفين فيه. نقل ابن تيمية ذلك كذلك وحكاه في مجموع الفتاوى، قال: وروى أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال قال: أملى علينا إسحاق ابن رهوي، يقرأ راهوية وقد تقرأ كذلك رهوي، والأشهر أظن راهوية مثلا. المهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا شك أن ذلك كما وصفنا، وإنما انظروا تأملوا تدبروا فيما قال، وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة والمحكمة أيضا وآحاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهل مجرا على ذلك. وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على يعني من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه، وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق ومالك بن أنس بالحجاز ومعمر باليمن، كل على ما فسرنا وبينا، أي في ذكر معنى الإيمان وحقيقة الإيمان والعبارات والألفاظ اللي جاءوا يعرفون بها الإيمان وفسروا بها حقيقة الإيمان. نعم يا إخوان، قال: إذن على ما فسرنا وبينا وأن الإيمان قول وعمل يعني يزيد وينقص. وجاء كذلك تعريف الإيمان عن بعض ذكرت، لأنه لم نذكر كل ما قيل، لو ذكرنا ذلك لكان سفرا أو مجلدا أو كتابا ضخما، إنما نذكر على سبيل الاستدلال وعلى سبيل الاستشهاد وعلى سبيل التمثيل للحصر، ذكر المثال لحصر المقال، ها؟ يعني نريد فقط أن نبين هذه الألفاظ التي ذكرها، وإن جاءت لأنه قد يأتيك ألفاظ مختلفة هل تختلف معها معنى ومرادا وغرضا وقصدا وتفسيرا وبيانا أم لا؟ لأنه لا نأخذ شيء حتى في الشرع، هذه مسألة نعتبرها بين قوسين. نحن لما نريد أن نفسر الألفاظ نفسرها تفسيرا شرعيا، أي بمعنى ما معناها في الشرع، كي استعملت هذه اللفظة وأريد بها وعني بها وقصد منها، ويعني والمعنى الذي ترتب عليها أو الحكم الذي ترتب على تلك الحقيقة كذا وكذا. فقد نجد لفظا يتضمن معان متعددة متغايرة، ولا لا لفظ واحد، لفظ في اللغة قد يكون لفظ واحد كاللفظ المجمل أو اللفظ المشترك، ولا لا لفظ وله معان كثيرة متغايرة متعارضة، أنت لا تستطيع حمله على ذلك المعنى بمجرد اللفظ ذلك، لأنه لا يدل على معناه ومراده بنفسه، إنما يحتاج إلى قرائن والشواهد تسوق ذلك وتفسر به ذلك. وقد نجد ألفاظا مختلفة ومتعددة ومتنوعة ويراد بها معنى واحد. وقد نجد ألفاظا بكل صراحة يراد بكل معنى بكل لفظ معنى على حدة دون غير ويكون مغايرا لغيره، لكن في الشرع قد نستعمل ذلك، نجد ورود ذلك اللفظ في هذا المجال وفي سياق وباب هذه المسائل الشرعية أريد به معنى معين، لأن الأصل إعمال النصوص أولى من إهمالها، ولا لا؟ إعمال الكلام وإعمال النصوص أولى من إهمالها أو أحدهما، يعني إعمال النصين المختلفين أولى من إهمالهما أو أحدهما كما يقول الأصوليون. المهم باختصار، أنت هنا تريد أن تقول كيف، لكن طريقة التوفيق أو الجمع ليس بطريقة تخمينية محضة أو تلفيقية أو توفيقية مجردة، لا، مسألة ترتب على حكم شرعي. ما الذي يدل على أن هذا هو مراد ومرضي ومقصود وشرعي؟ ولهذا نجد مثلا، أعطيكم مثالا سامحوني، بعض الفقهاء في مسألة من جاء مسبوقا في الصلاة فأدرك بعض الركعات ولم يدرك وفاته إدراك بعضها، فلا بد أن يأتي ببعضها. كيف يأتي ببعضها؟ على سبيل ووجه وصفة البناء والإتمام، فيجعل ما أدركه أوله وما فاته يجعله آخره، وبالتالي يكون إتماما وتكملة. أم على سبيل القضاء، أي ما أدركه صلاه على هيئته وصفة التي يصلي عليها، كونه مأموما يصلي على طريقة الإمام، يعني كونه الركعة الأولى بالنسبة إليه ولكن بالنسبة للإمام الثالثة، والأصل في الثالثة أن تصلى مثلا سرا وبالفاتحة فقط، وهو يفعل كذلك، لا يختلف على إمامه ولا تختلف عليه، إنما يجعل الإمام ليؤتم إلى آخره مثلا. لا أطيل في هذه المسألة الفقهية، إنما كيف يفعل؟ بعضهم يقول ننظر في النصوص، يأخذون مثلا بحيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تعدون، أي تجرون، فأتوها وأنتم تمشون أي تسيرون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فما فاتكم فقضوا. والقضاء غير الإتمام لا شك. في أفعال الناس هنالك الأداء والإعادة والقضاء، فالأداء والقيام بالفعل المطلوب منك يعني فعله وفي الوقت المقدر له شرعا وبالصفة المشروعة والمشروطة كذلك شرعا، كالصلاة مثلا تصلي في الوقت وبالصفة الشرعية، صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا حصل خلل أو حصل إهمال وإخفال لبعض ما لا تصح الصلاة إلا به كالأركان مثلا، فهنا كما قال نفسه لذلك المسيء لذلك المصلي، عد فصلي فإنك لم تصلي. هذا لما يصلي المرة الثانية يعد إعادة، لأنه قد سبق له أن أدى ذلك الفعل، إنما أعاده لكونه لم يستوفي أسباب صحته ولكونه أهمل ما لا تصح الصلاة إلا به مثلا، كترك الأركان ونحو ذلك. أما الإتمام لا شك أنك تتم الشيء، يعني يكون ناقصا لا بد من إتمامه، وهو البناء، تبني على ما سبق ما يأتي بعده حتى يكون مكملا متمما له. البعض قالوا هنا نرجح القول بالقضاء أم القول بالإتمام، والأصل الإجماع الجمع عفوا والمقرر عند الأصوليين في هذه المسائل يعني التي متعارضة هكذا، العفو يا أخوان، المهم يعني يحاولون الجمع ما استطاعوا هكذا الجمع، والجمع أولى من الترجيح طبعا، ما أمكن يعني إذا تيسر لك ذلك وتحقق ذلك، والجمع يكون بقواعده وضوابطه وخصائصه ووجوهه، ليس بطريقة تلفيقية، لأن بعض المالكية قالوا بالتوفيق بين النصوص، لكن على ليس على منهج التحقيق، إن على منهج التلفيق، التحقيق والنظر في الأدلة كلها في المسألة الواردة في المسألة وفهمها ومعرفة دلالة الألفاظ وحجية كل ما يتعلق بها، بعدين توصل إلى الحكم كما قال ابن تيمية، في هذه المسائل يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا يثني عليه ولا يتبدل، أي أن هذه المسألة أحط بكل ما ورد فيها من النصوص والمعاني وكل شيء. فهذا الذي أقوله هو المذهب الراجح، هو المذهب والقول الراجح والأصح. المهم باختصار، ولهذا لما باختصار شديد سامحوني لأنه أصبح الآن درس فقه، العلماء قالوا إذن كيف هل نحمل لفظ أحدهم على الآخر حتى نجمع بينهما فنفسر هذا اللفظ، وإن خالف ظاهره ولفظه معنى الثاني نحمله عليه لورود الشرع بهذا المعنى وبهذا اللفظ، أي يراد به المعنى أحدهما ولو ورد بلفظ الآخر منهما فحمل لفظ ذلك على معنى الآخر. قالوا ما مثال ذلك؟ قالوا قال لقد ورد القضاء بمعنى الإتمام، أين؟ ورد في القرآن الكريم وفي مجالات لا يصح فيها القضاء إنما يجب فيها الأداء كصلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، زيد فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. المهم الآية فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا قضيت الصلاة، وصلاة الجمعة لا تقضى كما تعلمون، وكذلك في الحج، الحج أشهر المعلومات لا يقضى، فإذا قضيتم مناسككم، قال ما دام ورد يعني لفظ القضاء بمعنى ومراد الإتمام يحمل هذا اللفظ على هذا المعنى. هكذا السنة يتحرون الألفاظ ومعانيها، لا بد أن يكون مسطورا مذكورا مأثورا معلوما، هكذا بارك الله فيكم. لهذا ذكر عمن نقل ممن تقدموا وقال يعني، وذكروا أقوالا كذلك في تعريف الإيمان ذكرت بعضها فقط. قال أبو القاسم الأصبهاني صاحب الحجة في بيان المحجة قال الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، يعني القول والعمل، هذا هو وإن كان بلفظ آخر شايفين، لكن هو المعنى قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل إيش الجوارح، بارك الله فيك. وقال أبو يوسف يعني أبو يوسف يعقوب بن سفيان الإيمان عند أهل السنة الإخلاص لله بالقلوب والألسنة والجوارح كذلك ونفسه هكذا، ولا وين اختلفت ألفاظها وبعبارات أخرى عرفه وفسره بعض أهل السنة كما ذكرت، يعني هو اعتقاد بالقلب أو الجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وهذه العبارات التي ذكرناها يا إخوان وأوردناها هنا وحتى التي لم نذكرها كذلك، يعني معنى لم نذكر كذلك بعض العبارات والألفاظ ولكنها ثبتت عن السلف ونقلت عنهم والتي جاءت في باب تعريف الإيمان وسياق تفسيره فإنما هي صحيحة متعاضدة غير متعارضة، ولهذا هذا الكلام ينبغي أن تنعموا وتمعنوا النظر فيه. هذه التعريفات التي ذكرناها وما أكثرها انظر كيف فسر ووجه ابن تيمية تعدد ألفاظ المعرفين والمفسرين لحقيقة الإيمان، هذه في الحقيقة كلها تتكامل وكلها كذلك تتعاضد وكلها تجتمع وتشترك في المعنى، قد يذكر هذا مجملا وهذا مفصلا وقد يذكر هذا بعبارة يعني ممكن جدا مختصرة وهذا يفصلها ويفسرها، وهكذا هي تعريفاتهم ومنهجهم وغرضهم ومقصدهم كذلك من كل ذلك. تفضل. نعم. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه مبينا ذلك مفسرا له قال ومن هذا الباب، انظروا يعني من هذا الباب باب هذه التعريفات والتفسيرات والألفاظ والعبارات المتعددة، قال ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة انظروا فتارة يقولون هو قول وعمل وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع السنة، هكذا ولا لا؟ ويقولون هو قول وعمل قلنا واتباع للسنة واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح، كله صحيح. فإذا قالوا قول وعمل انظروا، فلماذا تجد عند بعضهم يزيدها تفصيلا، خاصة إذا كان في زمانهم من يقول بقول المرجئة، فيخشى أن يفسر قول، يعني مثلا قول المرجئة والآخر يقول كذا قول ممكن على طريقة أهل البدع والآخر يكون على طريقة غير أهل السنة وهكذا. لماذا استعملوا هذه التفصيلات؟ وإذا حتى لأن التعريف الجامع المانع، الجامع كما قلنا في بيان ماهية الشيء وفي بيان حده وذكر أفراده وخصائصه، يستغرقها ويشملها ويستوعبها وينطبق عليها كلها، فإذا هو كلها يعني يدل عليها من ما أفراده ومعانيه وخصائصه، ويحترز عما ليس منه وليس جزءا منه وليس فرط من أفراده ولا يشمله ولا يستغرقه ولا ينطبق عليه معناه ومراده مثلا. المهم باختصار شديد قال الإمام رحمة الله عليه وكل هذا صحيح. فإذا قاله هو قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا، رأيت قول وعمل. وبين الإمام ابن تيمية هكذا المراد، هكذا وبين الإمام ابن تيمية المعنى المراد من ذلك والغرض المقصود كذلك، فقال رحمة الله عليه في المجموع، تجدون هذا الكلام في تعريفه للإيمان في المجموع المجلد السابع وكذلك كتاب الإيمان، وكلاهما كما تعلمون لابن تيمية. المهم ابن تيمية قال رحمة الله عليه، قال نعم والمقصود هذا هنا، والمقصود هنا أن من قال، انظروا، والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن زاد، انظروا، ومن زاد أي أراد الاعتقاد، رأى أن لفظ الإيمان، أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، شايفين يا إخوان؟ أو خاف ذلك، أو خاف أن يفهم الناس ذلك، أو أن يفسر الناس ذلك اللفظ بذلك، أو أن يفهموه أيضا فهما خاطئا، فخشي. فهذا هو البيان، البيان لما يكون ناس لا يفهمون أو حدود عقولهم ومبالغ علمهم ومداركهم، تخاطبهم بما يعقلون وبما يفهمون وبما أنت الذي تفسر وأنت الذي توضح. لهذا ما أنت بمخاطب قوما، أي بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة، وكأنك أنت المتسبب، والمتسبب في الشيء كالمباشرين. الأنبياء كانوا يدعون الله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل زيد عقدة من لساني يفقه قولي. المهم باختصار شد، ولهذا تذكرون ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت، أو في رواية بئس الخطيب هذا، بئس الخطيب هذا. إذن ولذلك قال أو خاف ذلك، خاف ذلك، خشي ذلك، بمعنى خشي عليهم فهما خاطئا أو سيئا أو هكذا، فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال، انظروا، ومن قال قول وعمل ونية، قال القول يتناول الاعتقاد، والاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، هكذا ولا لا؟ لما تقول العمل قد تفهم قول اللسان وقول القلب وقول وعمل القلب والجوارح، لكن قد لا تفهم منه النية، ولا لا يا إخوان؟ فقال إذا خشي ذلك، فقال يعني فخشي ذلك، المهم قال فزاد يعني فقد لا يفهم منه النية، فزاد تلك الكلمة أي فلا قول ولا عمل إلا بنية، زاد كلمة النية. ما شاء الله، ستعرفون تفسير هذا كذا كله، ستعرفون تفسير هذا كله إن شاء الله. ثم وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، وزيد يأكد لك، قال وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، ما هو كل قول عمل، إن العمل العمل الذي هو طاعة، العمل الذي هو يحبه الله، العمل الذي هو يرضاه الله، العمل الذي شرعه الله، العمل الذي يدخل في جنس عبادة الله ولا لا. قال الإمام ابن تيمية في تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، أي الأفعال الظاهرة والباطنة، يريد من هذا الجنس. لكن بعض الناس قد يفهمون كل العمل لا جنسا معينا، الصالحات أي الأعمال الصالحة أي العمل الصالح ولا لا، وإلا ليس كل عمل يقبله، بل قد يكون عملا يستحق عليه عامله العقاب ويدخل بسببه جهنم عياذا بالله. المهم باختصار قال وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، نعم لابد من القول الطيب كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب زيد والعمل الصالح يرفع، يريد جنس العمل جنس الأقوال، الأقوال الطيبة الحسنة التي يثاب عليها صاحبها ولتكون كذلك مرضية شرعية مرعية من الأداب الشرعية وهكذا، وكذلك الأعمال. ولهذا قال لما وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة حلف العمل، يعني لما ذكروا يعني هذا يريدون التميز ويريدون الرد ويريدون بيان بطلان وإظهار فساد قول ومذهب المرجئة في ذلك، هكذا يا إخوان. قال ثم قال قلت قال إنما ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام، هؤلاء الذين جعلوه أربعة أقسام فسروا كذلك مرادهم. الإمام هنا لما ذكر ما شاء الله يعني وجعلوا بهذه الطريقة، المصنف لما قال وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة، فيبين يريد أن يقول والذين جعلوه أربعة أقسام. وطبعا لما ذكروا بهذه الخمسة يزيد وينقص، تذكرون يعني يزيد وينقص كذلك بهذا التعريف الشامل والجامع والمانع والنافع كذلك. قال الإمام قال والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري وماذا قال عن الإيمان، انظروا سألوا عن الإيمان بمعنى عرف لنا الإيمان، أجمل لنا الإيمان، أذكر لنا خصائص الإيمان، ضوابط الإيمان، يعني هكذا ما شاء الله، يعني كيف تفسره. قال لهم إذا كان قولا بلا عمل، يعني يفسر لهم هذا التعريف الذي ذكره المصنف، قال إذا كان انظروا يعني فسر لهم بذلك، قال ما هو، فقال قول وعمل ونية وسنة، هكذا أول في تعريفه، قال كما قال المصنف هكذا. المصنف لما قال لا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول، هذا حتى يبين التلازم الحاصل بينهما، ولا يغني أحدهما عن الآخر، ولا يقوم أحدهما مقام إيش الآخر، ولا يحل أو يحل ما أحدهما أو يحل أحدهما محل الآخر. المهم باختصار قال لما سألوه أن يعرف لهم الإيمان، قال هو قالوا له فما هو، يعني ما هو الإيمان، قال قول وعمل ونية وسنة. لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، شايفين، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية، قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. ما عرف المصنف رحمة الله عليه هذا الإمام بهذا التعريف إلا لما كان هذا التعريف شاملا كاملا جامعا مانعا نافعا. هكذا إن شاء الله، وسنتبع هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إنما أقول إنما أكدنا على الإخوة حتى لا يحزن ولا يحزن هذا الإخوة الغائبين ولا يغضب، إنما لهذه الظروف فقط هكذا. وقد نعتبر أنفسنا يعني عدد الإخوة كبير ومع وجود هذا التباعد الحاصل بيننا بارك الله فيكم. إن شاء الله طبعا يرفع هذا البلاء ويزول إن شاء الله هذا الوباء وكل شيء، وتعود الأمور والأحوال إلى مجاريها الأصلية والحقيقية فإيش يكون فيه. لكن الآن فاصبروا علينا، والحمد لله أن هذا الدرس مبثوث يعني ومنشور عبر الأثير، يسمعه القاصي والداني القريب والبعيد، بل يسمعه حتى خارج القارة يعني في كل العالم. لهذا إن شاء الله لم يفوتهم من الدرس شيء، فالحاضر والغائب سيان، يعني لم يفوت. لا نقول للحاضر بلغ الغائب وليبلغ الشاهد منكم الغائب، إنما نقول وقد سمعه كما سمعه من حضر وبارك الله فيكم. وإلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، وإلى ذلكم الحين يا إخوان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.